أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. أهلا بكم في كويزيكيلو، حيث الثقافة ممتعة. هذا البرنامج يسلط الضوء على موضوع معين في كل حلقة من خلال 10 أسئلة تتمحور حوله. في كل حلقة سيكون هناك فريقان مكونان من شخصين لكل فريق. في حالة الرغبة في الإجابة يصدر الفريق صوتا يتم الاتفاق عليه مسبقا. في حالة الإجابة الصحيحة يكسب الفريق 10 نقاط، أما في حالة الإجابة الخاطئة الشائعة يخسر الفريق 10 نقاط. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الموسم الرابع من كويزيكيلو، واليوم معنا حلقة يعني خاصة جدا بمناسبة اليوم الوطني. حلقتنا اليوم راح تكون عن المملكة العربية السعودية. ابتداء معنا الفريق الأول، الدكتور رائد الصغير. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
في نفس الفريق معنا المهندس منصور البابطين. حياك الله منصور.
مرحبا، أهلا وسهلا.
في الفريق الثاني الأستاذ حسين دغريري. هلا حسين،
حياك الله.
حياك الله. مرحبا. والمهندس عبد الله بن كليب. حياك الله.
أهلا وسهلا دكتور.
قبل أن نبدأ، بس بمناسبة اليوم الوطني ناس قاعدين يسوون عروض، أنا العرض حقي ما في خطأ شائع، لن أعاقبكم على الأخطاء الشائع. مبسوط. نبي بس على عجالة كل فريق الصوت اللي اختاره للفريق الآخر. دكتور رائد،
بمناسبة اليوم الوطني نختار شيء من اليوم الوطني ومن شعار اليوم الوطني، فالكلمة اللي بيقولها الفريق هي همة.
همة. إذا بغيت تجاوبون حسين وعبد الله لازم تقولون همة.
جميل. وحنا أيضا نختار كلمة قمة.
قمة، ممتاز. طيب نبدأ بالسؤال الأول، من هو صاحب السيف الأجرب؟
همة.
تفضل منصور.
هو الإمام تركي بن عبد الله.
إجابة صحيحة. السيف الأجرب هو سيف الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثانية، ولهذا السيف رمزية وطنية كبيرة لدى السعوديين. بحسب المؤرخ المعروف الدكتور سعد الصويان، فإن السيف الذي يوجد أسفل عبارة التوحيد في العلم السعودي هو دلالة على السيف الأجرب. عندي بونس، لماذا سمي بالسيف الأجرب؟
همة.
تفضل.
إيه تفضل. في يعني في شوي صدى.
صح صح. سمي السيف الأجرب بهذا الاسم لوجود صدى على نصله. يقول الإمام تركي بن عبد الله صاحب السيف الأجرب: ولا سألت عمن قال لي لا تزرع، حطيت الأجرب لي خوي أمباري. هذا هو السيف الأجرب. السؤال الثاني، متى شيدت قلعة مارد الشهيرة في دومة الجندل؟
همة.
تفضل.
يبدو والله أعلم من تصميمها أنها قبل 6000 سنة.
لا لا أقل. خلينا نشوف الفريق الثاني، عندكم جواب؟
هي قلعة رومانية شيدت على عهد الروماني. المشكلة العهد الروماني أنه ممتد من قبل الميلاد إلى قليلا بعد الميلاد، بس أنا بقول القرن يعني قبل الميلاد من 2000 سنة وشوي يعني. ها،
شيدت قلعة مارد في القرن الأول الميلادي، لذا فهي من أقدم القلاع التي ظلت شاخصة على متن كوكبنا حتى اليوم. أقدم ذكر لها يعود للقرن الثالث الميلادي، حين ذكرتها الملكة الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر حينما غزت دومة الجندل ولم تستطع اقتحام القلعة، فقالت الكلمة الشهيرة: تمرد مارد وعز الأبلق. سميت قلعة مارد بهذا الاسم لتمردها ومنعتها في مواجهة من يحاول اقتحامها. في العام 1976 كشفت عمليات التنقيب في القلعة عن وجود خزفيات نبطية ورومانية تعود القرنين الميلاديين الأول والثاني. السؤال الثالث، كم كان عديد الجيش السعودي المشارك في حرب 1948 في فلسطين المحتلة؟
همة.
تفضل.
100 وشوي.
لا، عندكم جواب دكتور؟
نبي نقول 1000.
لا، أنا أعتذر، كلكم جوابكم خاطئ، خلوني أعطيكم الجواب. شارك في فلسطين المحتلة 3200 ضابط وجندي سعودي. مع بداية المناوشات أرسل مفتي فلسطين أمين الحسيني مندوبا إلى الملك عبدالعزيز رحمه الله طالبا المساعدة، فأمر الملك عبدالعزيز بإرسال كمية من الذخيرة والبنادق إلى ثوار في فلسطين، وتبرع الشعب السعودي بمبلغ 5 ملايين ريال سعودي. كما أمر الملك عبدالعزيز بإرسال فرقة كاملة من الجيش السعودي بلغ عدد أفرادها 3200 ضابط وجندي. بالمناسبة حصلت معارك عديدة في تلك الحرب خارج فلسطين المحتلة، ساهم فيها الجيش السعودي إسهامات هائلة وسطر خلالها بطولات عظيمة. على سبيل المثال حصلت معركة في نفس العام بين الجيشين السعودي والإسرائيلي في عين خفر قرب قناة السويس، استبسل فيها 8300 جندي سعودي بالصمود والتصدي للجيش الإسرائيلي المكون من 31600 جندي إسرائيلي لواء كامل. بعد اشتباك ومحاصرة للجنود السعوديين لمدة 4 أيام صمد فيها الجيش السعودي لتنتهي المعركة بانتصار القوات السعودية وأسر 476 جندي إسرائيلي. استشهد في تلك المعركة 1784 شهيد من الجنود السعوديين رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، فيما قتل 27409 من اللواء الإسرائيلي وفر منه 3715 جندياً. من كتاب الجيش السعودي في حرب فلسطين 1948. ترى هذه بطولات عظيمة أعتقد يعني كثير ما يعرفونها، وهذه لازم يعني تحفظ في الأذهان. هذه صورة اللواء السعودي الذي شارك داخل فلسطين المحتلة، أحد المركبات التي بعثت لفلسطين. هم ذهبوا إلى جنوب المملكة ثم غادروا بالطائرة. السؤال الرابع، كم يبلغ وزن كسوة الكعبة المشرفة؟
قمة.
تفضل.
أنا بقول
700 كيلو.
لا.
همة.
تفضل.
2 طن.
لا.
1.5 طن.
لا. برضو كلكم خطأ. الجواب 820 كيلوغرام. 670 كيلوغرام من الحرير الطبيعي و150 كيلوغرام من أسلاك الذهب والفضة. تقدر تكلفة كسوة الكعبة بنحو 17 مليون ريال سعودي. بالمناسبة أمر الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله بصناعة الكسوة في المملكة العربية السعودية لأول مرة في العام 1346، حيث أمر رحمه الله بإنشاء دار خاصة بصناعة الكسوة، فأصبحت تلك الدار أول مؤسسة تخصص لحياكة كسوة الكعبة المشرفة بالحجاز منذ كسيت الكعبة في العصر الجاهلي وحتى ذلك التاريخ. يمكن هنا معنا صورة، هذه خيوط الذهب المستخدمة في كسوة الكعبة المشرفة. أحد بيضيف شيء تمام وانس؟
كل سنة يسوى ثوبين من الكسوة، واحد يكون ملبوس والآخر يكون احتياط، وبالعادة هذا الثوب الاحتياط تكون منه دائما الهدايا.
تستاهل. السؤال الخامس، شركة النفط الأكبر في العالم أرامكو أسهمت في تشكيل الثقافة السعودية ضمن أبعاد بعيدة عن الاقتصاد، ومن الشواهد على ذلك أن الشركة كانت مصدراً لبعض الكلمات العربية التي تشكلت من اللغة الإنجليزية التي كانت تستخدم داخل الشركة. أذكر مثالاً على ذلك.
قمة.
قمة.
سبقوك يا حسين. تفضل منصور.
الونيت.
ونيت. صح صح جواب صحيح. طيب اللي يجيب كلمة ثانية بيعطي بونس.
همة.
تفضل.
وايت.
وايت صح برضو صح.
البونس طبعا نص الدرجة صح؟
ايه. وانيت هي كانت سيارة بيك اب في أرامكو، رقم لوحتها 18، فكانوا ينادونها 18، فأصبح السعوديين يسمون كل البيك اب 18. والوايت كانت سيارة بيضة، فكانوا المهندسين في أرامكو يقولوا جيبوا الوايت وهاتوا الوايت، الوايت كار يعني وايت ترانك، فصلنا نسميها وايت. يعني أعتقد هذا دخل في ثقافتنا، ولا هذه من الأشياء الجميلة اللي يعني تعكست الامتزاج الثقافي اللي حصل بسبب وجود شركة أرامكو. بالمناسبة أيا كان موقعك في العالم، فإحصائيا لابد وأن تكون قد استخدمت إحدى المنتجات النفطية السعودية، فأرامكو تنتج برميل نفط من بين كل 10 براميل على متن هذا الكوكب.
آخر خبر قريته قبل كم يوم عن ديفندر الجديد، ان المواد المستخدمه فيه من انتاجات ارامكو السعوديه.
ممتاز. وشاشات الجوالات من منتجات سابق،
السابق شرت جنرال إلكتريك البلاستيك اللي مصنع المصنع في أمريكا في بداية 2007-2008 وكذا. الآن تقريبا 60% من المواد المستخدمة بالجوالات أكيد سابق لها دخل إما بالبلاستيك إما
السيليكون المستخدم هو سيليكون التراب السعودي، لأنه أنقى سيليكون موجود في العالم، وكل ما زاد نقاوة السيليكون في الشاشة تكون أكثر ريسبونسيف استجابة للحرارة اليد. ولهذا الجوالات الفخمة مثل كآيفون وسامسونج وغيرها هي اللي تستخدم السيليكون السعودي يعني. وفي تنافس كبير على هالموضوع، داو كيميكال شغالة في أمريكا بشكل كبير، لكن يعني هذه معلومة يعني كثير ناس يجهلونها. السؤال السادس، في سورة البروج وردت الآية قتل أصحاب الأخدود، أين تقع الأخدود؟
قمة.
سبقوكم معلش، تفضل حسين.
نجران.
نجران إجابة صحيحة، تستاهلون. مدينة الأخدود التاريخية تعود لعصر مملكة حمير التي امتدت من بين 110 قبل الميلاد إلى 525 بعد الميلاد، يعني مملكة عمر الطويل، انتقى على ضفاف وادي نجران في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية. أنا عندي بونص، ما هي حكاية أصحاب الأخدود؟
قمة.
تفضل.
يعني هم الحاكم كان مشرك بالله سبحانه وتعالى، والرعية كانوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، فأشاروا عليه قالوا احفر أخدود وضع فيه نار وقل لهم يا أنكم تكفرون بالله أو أني راح أدفنكم في الأخدود. فهم تطوعوا أنهم يروحون للأخدود ولا يكفرون بالله سبحانه وتعالى،
وقتلهم.
أي قتلهم كلهم.
تستاهل بونس. اشتهرت المدينة بالمذبحة التاريخية التي أوقعها ذونواس ملك حمير في سنة 520 ميلادية بحق مسيحي المنطقة، وهو الأمر الذي سجل في القرآن الكريم. السؤال السابع، في نوفمبر من العام 1953 تم إنزال جميع أعلام المملكة المتحدة من على الصواري في جميع المباني الحكومية هاف ماست اللي هو نصف سارية، لماذا؟
قمة.
تفضل.
تاريخ وفاة الملك عبد العزيز.
يا سلام عليك، يا سلام عليك، إجابة صحيحة، تكريما للملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه، حيث أمرت جلالة الملكة إليزابيث الثانية بذلك إثر وفاته في 9 نوفمبر عام 1953. كان الملك عبد العزيز يحظى باحترام هائل في أوساط الدول العظمى، نظير إنجازاته في توحيد شبه الجزيرة وإسهامه الكبير في استقرار المنطقة إبان الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تشييده لمملكته بشكل مؤسسي وبسرعة لا تضاهى، حتى أضحت من أهم البقع الاقتصادية في العالم بعد اكتشاف النفط. الملك عبد العزيز حاصل على أعلى الأوسمة في العالم، كالأوردر أوف باث البريطاني، الليجن أوف ميريت الأمريكي، الأوردر أوف ميليتري ميريت الأسباني، وغيرها كثير. لقبه الإعلام الغربي، يعني هذه يمكن الألقاب هذه تعكس دهشة الغرب بالإنجاز الكبير والأشياء العظيمة اللي سواها الملك عبد العزيز، يعني كما كان يعتقدون هذه المنطقة من العالم منطقة اضطرابات ومشاكل، لكن لما استطاع الملك عبد العزيز توحيدها بالشكل المؤسسي كانت بالنسبة لهم دهشة تنعكس من الصحافة. أنا جمعت بعض المقالات يعني القديمة، بعض المقالات عمرها يناهز 100 عام. لقبوا الإعلام الغربي بأوتوفون بسمارك العرب، نابليون العرب، أوليفر كرومويل الصحراء، جورج واشنطن الأمة، والملك سليمان الجديد. هذا يعكس دهشتهم الكبيرة جدا بإنجازات الملك عبد العزيز. أحد عنده إضافة؟
طبعا في الوقت اللي كان فيه قبل الملك عبد العزيز وتوحيد هذه البلاد، يمكن البعض ما كان يعرف وش الوضع اللي كان موجود. كان وضع يعني غير مستقر بشكل عجيب، لدرجة أنه كانت كل المدن تغلق بالأبواب مسورة، كان الشخص ما يقدر يطلع، لا الواحد ولا اثنين ولا ثلاثة يطلعون من قرية إلى قرية مجاورة. فكان الوضع جدا جدا أمنيا منفلت، ولا كان في أي استقرار ولا كان في أي مجال. وكان أحد الأمور المقلقة أيضا للعالم بشكل عام بما فيها بريطانيا اللي هم الحجاج الهنود، بحكم أنها كانت
هولندا كانت تهتم بالحجاج الأندونيسيين،
وهذا يعطي أن البنك الهولندي كان أول بنك موجود في السعودية. فلدرجة أنه من كبار السن اللي موجودين الآن، وهذا شيء لازم نعرفه، لازم نقدر النعمة اللي إحنا فيها، يتذكرون يوم وفاة الملك عبد العزيز الله يرحمه، كانت النساء تخرج للشوارع تجمع أولادها وتدخلهم البيوت. صحيح. خوف، وبدأوا يسكرون الأبواب مرة أخرى، لكن الحمد لله استمر إلى هذا الحال ويستمر إن شاء الله.
الله يديم علينا هالنعمة.
آمين.
الله
إن شاء الله ونرفل بهذه النعمة والصحة والأمان يا رب.
السؤال الثامن: كم يبلغ طول سلسلة جبال طويق؟
همة؟
تفضل.
800 وشوي.
صح. تمتد سلسلة جبال طويق لما يقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالا وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوبا على شكل قوس أو طوق، ولهذا سمي طويق. والجبل يعترض في يعني عمق نجد، ولهذا يسمى تاريخيا بجبل العارض. قال الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم في وصف طويق أو العارض: فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتين. كان اعترضت لكن شبهها إيش؟ بالسيف. في وصف مشابه جاء في بيت للفارس الشاعر راكان بن حثلين: وخشوم طويق فوقنا كن وصفها صقيل السيوف اللي تجدد جروده. لاحظ نفس الوصف، جبال طويق فيها كليفس اللي هي الطرف المقصوص هذا، فلمعتها دائما الشعراء يشبهونها بالصقيل السيوف. السؤال التاسع: وفق رؤية المملكة 2030، كم من المتوقع أن تصل نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من إجمال الناتج أو الإنتاج المحلي في العام 2030 ميلادي؟
قمة.
تفضل أبو.
75.
خطأ.
30%.
خطأ. ها أبو لار.
50.
صح. خمسين بالمئة. علما أن نسبة الصادرات السعودية غير النفطية كانت 16% فقط في عام 2015. تهدف الرؤية لرفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 1 تريليون ريال سنويا مقابل في عام 2030 إن شاء الله، مقابل 163 مليار ريال في عام 2015. يعني نقلها قفزة هائلة جدا. لما يكون اعتمادنا على النفط في الإنتاج 50% فقط، هذا راح يكون يعني حلم كبير طبعا للسعوديين، وبإذن الله نحن على الخطى لتحقيق ذلك
إن شاء الله بإذن الله.
والجميل أنه الخطى هذه قاعدين نشوفها يوميا، يعني ليست أرقام فقط فرضيات أو أرقام أحلام. صحيح. يعني في فترة وجيزة من
الحمد لله
خروج الرؤية إلى الآن،
لكن تقارير الصندوق النقد وغيرها يعني
جدا مبشر هالكلام.
السؤال العاشر والأخير: جزيرة العرب هي أصل منشأهم ومكمن حضاراتهم وسجل أيامهم الأولى. أذكر بيتا من الشعر العربي يشير لاسم مكان في المملكة العربية السعودية ما زال يحتفظ بمسمى إلى اليوم شريطة ألا يقل عمر البيت عن 1000 عام.
قمة.
تفضل.
قفا نبكي بذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول وحوملي.
من اللي قالها؟
امرؤ القيس.
صح. في أمثلة أسهل: عنتر بن شداد يقول: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. الأعشى يقول: شاقتك من قتلة أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجري، فركني مهراس إلى مارد، فقاع منفوحة ذي الحائري. منفوحة والحائر، إلى طبعا الأعشى من أشهر مواليد منفوحة وكان يتغنى فيها كثيرا. فهذا الأسماء هذه ما زالت أنا الماي فيفرت، عاد المفضل بالنسبة لي بيت المتنبي: وجابت وسيطة جوب الردى بين النعام وبين المها، إلى عقدة الجوف حتى شفت بماء الجراوي بعض الصدى. بسيطة والجوف والجراوي كلها موجودة إلى الآن. على فكرة هذا موضوع مهم جدا. هذه أبيات أعمارها يعني بعضها من الشعر الجاهلي، مثل معلقة امرؤ القيس وعنترة، وبعضها من 1000 سنة مثل أبيات المتنبي. هذا دليل كبير على عراقة هالأرض، عراقة كبيرة. يعني ناس كثير من الحضارات يتغنون بآثار أو مباني ضخمة وشاهق الجبال أو كذا. إحنا عندنا شيء موثق سجل لمناطق ومدن وأماكن وحواري ما زالت تسمى بنفس الأسماء من 1000 عام وأكثر، وهذا دليل كبير على العراقة الكبيرة في البلد امتدادا من جنوبها إلى شمالها كلها. ستجد فيها يعني
حضارة ما قبل الإسلام حتى، يعني زي اللي طبعاً قالها الأمير محمد سلمان عبارة المشهور.
صحيح، احنا دائما نقول انه او دائما يتبادل اذهان الناس البعيدين عن التاريخ السعودي يعتقدون انه بدا تاريخ الجزيره مع الاسلام، وهذا غير صحيح. يعني الجزيره هذه ضاربه في الاعماق، وهي مثل ما قلنا في السؤال اصل العربي ومنشاهم وسجل ايامهم الاولى. احد عنده اضافه؟
يمكن بس على اللي دائما الناس يتوقعون انه مدائن صالح هي اقدم الاثار، لكن البدع فيها آثار النبي شعيب هي قبل 1500 سنة من مدائن صالح. يعني مدائن صالح اللي هي قبل التاريخ وكذا، في مدائن اللي في البدع أقدم منها ب 1500 سنة.
لا ستنبهر الدكتور، في الجنوب في نجران في أشياء قديمة جدا. مدائن صالح نفسها لما تقارنها مع الأهرامات يعني أعتقد أنها ما بعيدة عنها يعني أبدا. في
نفس اللقوش متقاربة بين
وآثار الرجاجيل اللي في الجو.
الرجاجيل عاد ما يحتاج
أي
في الجو،
تاريخها قديم جدا.
طبعا الرجاجيل أنا أسميها ستونهنج السعودية لأنه ستونهنج في بريطانيا يعتبرونه من يعني أعظم الآثار عندهم، إحنا عندنا مثله بالضبط. وهذا الدليل على فكرة تأثير الجزيرة في الحضارات العالمية. شفتوا كيف تكلمنا عن مارد وأنه فيها أثار من روما، ستونهنج مثلا، في نظريات أن اللي صمموا الأهرام كانوا مأخوذين من منطقة العلا لتميزهم في الهندسة والمعمار. فالجزيرة لها تأثير كبير على كل العالم ولها أفضال على كل العالم. خلنا نكون صريحين، ترى السعوديين حبيبين، خلنا نكون صريحين يعني. جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، كانت حلقة جميلة. أبعطيكم النتيجة هالمرة غير، بعطيكم النتيجة بعد ما نخلص أسئلة الجمهور. شو رأيكم؟ 3 أسئلة الجمهور اليوم معنا جوائز. عندنا أدوات للختم الشمعي من دار فرانسيسكو روبيناتو في إيطاليا 2، وعندنا شوكولات من ديبوفي قالي. طبعا لازم نجيب لكم من كمالهم فرع في السعودية لكن من باريس. طيب نبدأ بالسؤال الأول، متى تمت تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الاسم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
كل عام وانتم والوطن بخير.
تسلم وانت بخير.
الإجابة طال عمرك عام 1000 بالميلادي ولا بالهجري؟
بالميلادي
1932.
صح، تعرف الجائزة. طيب السؤال الثاني، وفق ماذا يتغير اتجاه العلم السعودي؟ انتم ملاحظين العلم السعودي السيف اللي تحت راية شعار التوحيد، المقبض السيف ساعات يكون يمين وساعات يكون يسار، على اي اساس يتغير الشعار او السيف في العلم السعودي؟
في حالة سلم وحالة الحرب؟
لا، حبيت التفكير بس للأسف مو بصحيح. في واحد هناك
اتجاه الكعبة.
لا يا جماعة شطحتوا مرة انت.
على حسب عمود العلم.
الله عليك، جواب صحيح. حسب يا جماعة وين الصارية، المقبض لازم يكون باتجاه الصارية بس، هذا الجواب سهل. إن شاء الله أنكم تعلمتوا شيء جديد. الحين اطلعوا شوفوا الإعلام في الشارع. السؤال الثالث، شعار اليوم الوطني 89 هو همة حتى القمة، من أين استوحيت هذه العبارة؟
من كلمة ولي العهد في منتدى الاستثمار، همة الشعب مثل قمة جبال طويق.
همة الشعب السعودي مثل همة جبال طويق، صح، تستاهل. الفريق الفائز هو فريق الدكتور رائد والمهندس منصور بابطين، يستاهلون. كان حضور جميل وتفاعل رائع، فاسمحوا لي أنا أصفق لكم. شكرا جزيلا لحضوركم، شكرا، أمتعتونا كثير. وأشكر الأحبة اللي شاركوا، أشكر طبعا مايكس وناشر على يعني كلها اللي تشوفونه هذا مايكس وناشر، فجزاهم الله ألف خير، ويوم وطني سعيد جدا. إذا سمحتوا لي أختم بس بهالعرضة الحربية النجدية اللي تقول نحمد الله جت على من تمنى من ولي العرش، جزل الوهايب خبر اللي طامع في وطننا، دونها نثني إلى جت طلايب، يا هبيل الراي وين أنت ونا، تحسب أن الحرب نهب القرايب، واجد اللي قبلكم قد تمنى، حربنا لي راح ها عايف وتايب، ليه مش البيرق في زيزومة هن، حنها للعادات وهل الحرايب، ديرة الإسلام حامينا هن، قاصرين دونها كل شارب. وجزاكم أخي شكرا جزيلا.
مايكس صديقك المفضل الجديد.